بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أما بعد، أخوة الكرام، هذا المجلس المنعقد في هذه الليلة، ليلة السبت 17 من شهر رمضان لعام 1409 في هذا المسجد، وهو جامع بن نورين لحي السلام. هذا المجلس يعتبر سيرة للحديث عن موضوع الدعاء، فقد تحدثت البارحة في جامع ابن ماجد عن جزء من الدعاء، ولذلك أرى من المناسب أن ألخص لكم في دقائق ما قلته بالأمس حتى نبني عليه حديث الليلة. فقد تحدثت البارحة عن موضوع فضل الدعاء ومكانته، وأن الله عز وجل أمر به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد من مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخلط إذا أدخل البحر. وهل ينقص المخلط البحر شيئا؟ كلا. فكل ما يسأله العبيد فهو قليل بالنسبة إلى ما عند الله عز وجل. ولذلك لا يستكثر الله تعالى شيئا أعطاه إياه. وكذلك أمر الله بالدعاء ووعد بالإجابة. ولذلك فإننا نجد على مدار العصور من يوم أن خلق الله الإنسان آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض من عليها، وهو سبحانه يفتح أبواب الإجابة للسائلين. ما من عبد يسأل الله عز وجل بصدق وإخلاص وتجرد إلا يجيب الله عز وجل. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة لكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن معه الإجابة. وقصص الذين استجاب الله عز وجل لهم كثيرة من الأنبياء والصحابة والصالحين والقدماء والمتأخرين وغيرهم. إخوة الكرام، بعض الناس قد يستغرب كيف يكون لهذا الدعاء التأثير مع أن كل شيء قضاء وقدر. فبعض الناس يقول: ما دام كل شيء مكتوب لماذا أدعو؟ والجواب على هذا الأستاذ أن يقال: إذا كنت تقول هذا الكلام فعليك ألا تعقل ولا تشرب ولا تتزوج ولا تخرج ولا تدخل بل ولا تتنفس. لماذا؟ لأن كل شيء مكتوب. فلماذا إذا جاءت قضية الدعاء قال لماذا أدعو؟ وهو إذا جاء أتى، وإذا عطى الشرك، وإذا أراد النكاح تزوج، وإذا أراد الولد تزوج. فنقول: نعم، الأسباب مكتوبة والنتائج مكتوبة. إخوة الكرام، للإجابة خمسة أسباب أو خمسة أمور هي سبب الإجابة. الأمر الأول يتعلق بالداعي، كان يكون الداعي صائما أو مسافرا أو والدا يدعو الولد أو مظلوما أو مضطرا يستغيث برب العالمين، فإن هؤلاء يجيبهم الله عز وجل، لأن الغالب على من كانت هذه حاله أن يدعو بصدق وإخلاص وتجرد واضطرار وخشوع. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. الأمر الثاني يعود إلى الدعاء نفسه، إلى صفة الدعاء. كان يدعو الإنسان ربه باسمه الأعظم، باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك دعوة الجنون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما دعا بها مسلما قط في أمر إلا أجابه الله عز وجل، كما صح عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث من أسباب الإجابة يتعلق بالزمان، فإن هناك أزمنة فاضلة يكون الدعاء فيها مجابة، وذلك كليلة القدر. وكذلك يوم الجمعة، فإن فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله عز وجل خير الدنيا والآخرة ألا أعطاه إياه، وهي ما بين أن يجلس الإمام أمام المنبر إلى أن تحضر الصلاة، وهي أيضا آخر ساعة من العصر، فهي مقسمة بين هذين الوقتين من يوم الجمعة. وكذلك من الأوقات القادرة التي يجاب فيها الدعاء آخر ساعة من الليل، وبالأسحار هم يستغفرون. يا رسول الله، هل من ساعة أقرب من ساعة؟ قال نعم، إن الله تعالى ينزل في ضيق الليل الآخر، فإذا استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة تكون. وكذلك هناك أوقات كثيرة يجاب فيها الدعاء. الأمر الرابع من الأسباب التي يجاب فيها الدعاء المكان، فإن هناك أماكن فاضلة، وذلك في الحرم، وخاصة إن كان الإنسان في داخل البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت ودعا في نواحيه، ومن المعلوم أن الحجر من البيت، فإذا كان الإنسان في الحجر فهذا مكان يرجى فيه إجابة الدعاء. وكذلك الملتزم يوم بين الحجر الأسود وباب الكعبة، فإنه موضع يشرع ويستحب ويجاب فيه الدعاء بإذن الله عز وجل، كما في حديث ابن عباس وغيره عند ابي داود، وهي احاديث يشد بعضها بعضا. وكذلك عند الصفا فوق الصفا وفوق المروه، وكذلك عند المشعر الكرام، فهذه اماكن يجاب فيها الدعاء. السبب الخامس ان يكون الانسان سالما من الموانع التي تمنع اجابه الدعاء، وذلك كاكل الحرام، فان العبد اذا كان ياكل حراما ياكل ربا، ياكل اموال الناس بالباطل، ياكل اموال اليتامى ظلما، ياكل اموال الناس بالغش، فإنه لا يجاب له دعاء. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أسعد أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ورجيه بالحرام، فأنا يستجاب له. أخوة الكرام، واليوم نواصل في نقطتين: الأولى موضوع آداب الدعاء، والثانية مشكلات حول الدعاء. يلا تولمكم هذه الأوراق، فإنها أوراق بيضاء كما تشاهدون، في أوراق بيضاء سوف ننفضها إن شاء الله في الوقت المحدد لنقرأ. الأدب الأول من أداب الدعاء هو الوضوء، فإنه يستحب لمن أراد أن يدعو الله عز وجل، لأن الدعاء داخل الصلاة أو خارجها يستحب له أن يتوضأ. ولذلك صح عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من غزوة حنين بعث جيشا إلى أوطاس، وكان عليهم رجل يقال له أبو عامر الأشعري، فضربه رجل بسهم فأثبته في رجله. قال أبو موسى فأخذته فنزع منها الدم، فقال أبو عامر وقد أحس بقرب أجله: اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام واطلب منه أن يستغفر لي. قال أبو موسى: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته الخبر، فتوضأ واستقبل القبلة، ثم رفع يديه وقال: اللهم اغفر لعبدك أبي عامر، اللهم اغفر له، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. فلما رأى أبو موسى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولي فاستغفر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبد الله بن عوف ذنبه. وعبد الله بن عوف هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. والحديث متفق عليه، فيستحب لمن أراد أن يدعو أن يتوضأ. الأدب الثاني هو استقبال القبلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وقال: اللهم اهد دوسا، كما في حديث أبي هريرة متفق عليه، اللهم اهد دوسا، وهي قبيلة أبي هريرة. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه، كما في دعائه عليه الصلاة والسلام عند الصفا وعند المروة، وبعدما رمى جمرة العقبة والجمرة الثانية، وكذلك عند المشعر الحرام كان يستقبل القبلة في دعائه. فينبغي للعبد أيضا إذا أراد أن يدعو الله عز وجل أن يستقبل القبلة. الأدب الثالث هو رفع اليدين في الدعاء، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه سلمان الفارسي: إن الله عز وجل لا يستحي من عبده إذا مد إليه يديه أن يردهما صفرا، يعني خائلتين. إن الله يستحي من عبده إذا مد إليه يديه أن يردهما صفرا. والحديث رواه الترمذي وحسنه وأبو داود وغيره، وهو حديث حسن. والأحاديث الواردة في مشروعية رفع اليدين في الدعاء كثيرة جدا، حتى إن الإمام السيوطي رحمه الله صنف كتابا سماه فرض الوعاء، فرض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء، وقال في مطلع هذا الكتاب: إن أحاديث رفع اليدين ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من نحو 140 حديثا عن 24 صحابيا. وقال إن الأحاديث في رفع اليدين مشهورة بل متواترة. ومن هذه الأحاديث الواردة في رفع اليدين في الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين أراد أن يدعو لعبيد أبي عامر كما كان. حتى أن بعض الثالثين رفع يديه إلى السماء يدعو، فرآه رجل من أهل الجنة يهودي أو نصارى، فقال له: يا هذا، إني أراك أن ترفع يديك، ترفع يديك إلى السماء وتخفض رأسك إلى الأرض، لأن هذا المشروع في الدعاء أن يرفع يديك ويخفض رأسه، ولا يجوز لمن يدعو خاصة في الصلاة أن يرفع بصره إلى السماء، لا يجوز. فلما رأى هذا الجني هذا الرجل الصالح يرفع يديه إلى السماء ويخفض رأسه إلى الأرض وهو يدعو، قال له: يا هذا، إني أراك ترفع يديك إلى السماء وتطأطئ رأسك إلى الأرض، فأين مطلوبك؟ أين مطلوبك؟ في السماء أو في الأرض؟ فقال هذا الرجل الصالح: إنا نستبدع بأيدينا، إنا نستنطر بأيدينا أرجاءنا، ونستبدع بالثانية شر آجالنا، يعني شر ليس في السور، أسنعطف على نعم؟ قال: إن الله عز وجل يقول: في السماء رزقكم وما توعدون. فالعبد يسأل الله عز وجل رزقه، ورزق الدنيا ورزق الآخرة، ويقول عز وجل: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم دارة أخرى. فنحن نبدأ شر نيتنا بذلك، فأسلم هذا الجن. ولذلك فإن الإنسان يشرع له أن يرفع يديه، وكذلك لا بأس إذا اشتدد الإنسان الدعاء أن يبالغ في رفع يديه إلى السماء، لا بأس أن يبالغ في رفع يديه إلى السماء. ولذلك قال أبو موسى: ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأيت بياض يديه. وكذلك قال أنس كما في الصحيح في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا في الاستسقاء رفع يديه حتى رأى بياض يديه. وكذلك صح عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا انه قال: الاستغفار هكذا، يعني الاشاره بالسبابه. قال بعض اهل العلم: لان العبد اذا استغفر فانما يسب نفسه، ينسب نفسه الى التقصير والى الذنب والى الخطا، فهو يستغفر الله من ذنوبه، فهو يرفع اصبعه السبابه هكذا. واما الدعاء فان ترفع يديك حذرا من كبيك هكذا، واما الابتهال فهو ان تمد يديك مدا هكذا. فإذا بالغ الإنسان في الدعاء فلا بأس أن يرفع يديه هكذا. الأدب الرابع من آداب الدعاء هو البداءة بالثناء على الله عز وجل والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن العبد ينادي ربه عز وجل في هذا الدعاء. ونحن نعلم أن الإنسان لو أراد أن يسأل ملكا من ملوك الدنيا، بل لو أراد أن يسأل إنسانا رئيس دائرة أو مسؤول في جهة، لقدم لذلك بمدحه والثناء عليه وذكر فضله السابق حتى يتوصل به إلى ما يريد. فما ذلك إذا كان العبد يريد أن يسأل الله عز وجل؟ والله تعالى لا يمكن أن يحيط العباد بكره فضله وكرمه وجوده. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة أنها وقعت يدها على قدميه صلى الله عليه وسلم وهما مصيبتان في المسجد وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فسبحان من جعل عبد العاجزين عن شكره والثناء عليه شكرا لهم، وما جعل معرفة العارفين بأنهم لا يدركون منها صفته إيمانا منهم. ولذلك جاء في حديث فضالة بن عبيد أن رجلا دخل المسجد فصلى فقال: رب اغفر لي وارحمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي، إذا دخلت فقعدت في الصلاة فصلوا تحمد الله وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سل حاجته. ثم جاء رجل آخر فصلى فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل حاجته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المصلي سل سجد، أي أدعو سجد. والحديث رواه الترمذي وأبو داود وسنده صحيح. فينبغي لمن أراد أن يدعو أن يقدم بين يدي دعائه بحمد الله والثناء عليه عز وجل. ولذلك علمنا الله تعالى في سورة الفاتحة أن العبد يدعو يبدأ بالذكر والثناء قبل الدعاء، فيقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وهذا كله ثناء الله عز وجل بفضله وإنعامه وكرمه وجوده وأسمائه وصفاته وفضله الدنيوي والأخروي. ثم يقول بعد ذلك إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يبدأ الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. وهكذا ينبغي للداعي. وذلك أن الثناء هو أعظم من الدعاء. ولذلك كان أمية بن الخلف وهو سائل من شعراء الجاهلية جاء لرجل من أجواد العرب وكرماء من المشهورين وهو عبد الله بن جدعان، وكان رجلا جوادا سمحا كريما في الجاهلية. كان له داعيان في طرف مكة، داعي في الشمال داعي في الجنوب، يقول يا ناس تعالوا الطعام في داعي عبد الله بن جدعان. ولذلك مدحه الشاعر بقوله له داع بنكهة مشمئل وآخر فوق دارتها ينادي إلى قطع مركيزة عليها لباب البر يلبس بالشهاد، يعني يطعم الناس البر مكتوبا بالعسل وغيره من أطايب الطعام للمجان، بل يدعو الناس إلى ذلك. جاء أمية بن أبي الصلت يطلب حاجة، فقال له أأبصر حاجتي أم قد كفاني حباؤك؟ إن في مدك الحباء، إذا أثنى عليك المرء يوم كذاه من تعرضه الثناء. هذا في شأن المخلوق. يقول هل أحتاج أن أقول لكم أني أريد كذا وكذا أو يكفيني ما هو معروف من جودك وكرمك؟ إذا أثنى عليك المرء يوم كفاه من تعرضه الثناء. فالعبد يقدم بين يدي دعائه لله عز وجل الثناء على الله تبارك وتعالى، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقل عن بعض الصالحين أنه قال إذا أردت أن تدعو الله عز وجل فصل على النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعاء، ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تنتهي من الدعاء، فإن الله تبارك وتعالى يقبل الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أكرم من أن يرد ما بينهما، وهو أكرم من أن يرد ما بين هاتين الصلاتين. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه علي وعمر وجاء موقوفا ومرفوعا كل دعاء محجوب حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كل دعاء محجوب حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث فضالة بن عبيد الثابت أن النبي عليه السلام أرشد المصلي إلى أن يذكر الله ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء. ولا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الدعاء آثم من الصلاة عليه في أول الدعاء. الأدب الخامس من آداب الدعاء هو الإكرار به، الإكرار به. والمقصود إذا كان الإنسان منفردا سواء كان في صلاة أو في غيرها فإنه يشرع له أن يسر بالدعاء. ولذلك قال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي موسى المتفق عليه وقد سمع الناس يدعون ويرفعون أصواتهم أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم، إنكم لا تدعون عصما ولا واحدا إنكم تدعون سميعا بصيرا. فينبغي للعبد إذا دعا الله عز وجل ألا يبالغ في رفع صوته، وله في ذلك قدوة وأسوة بعبد الله زكريا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، خفيا يعني بينه وبين الله عز وجل. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله لقد أدركت أقواما ما كان على الأرض عمل يقدرون أن يكون سرا فيكون جهرا أبدا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء فلا يسمع لهم صوت إن هو إلا الهمس بينهم وبين ربهم عز وجل، إن هو إلا الهمس بينهم وبين ربهم عز وجل. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله بإخفاء الذكر والدعاء فيه. منها أن ذلك أعظم الإيمان، لأن العبد إذا أسر فمعنى ذلك أنه يعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم السر وعقه، فهذا أقوى الإيمان. ومنها أنه أعظم في الأدب والتعظيم، فإن الإنسان لو أراد أن يسأل ملكا من ملوك الدنيا ما كان يرفع صوته لحضرته، بل كان يهمس ويقصر صوته، فالله عز وجل أحق أن يتأدب معه العبد في دعاءه. ومن فوائد الإكرام بالدعاء أنه أبلغ في التضرع والخشوع، بحيث أن العبد الذليل السائل يخشع منه كل شيء،
يقطع جوارحه ويجمع تجمع عينه ويقطع صوته ايضا. ومن فوائد الاصرار انه ابلغ في الاخلاص وابعد عن الرياء. ومن فوائد الاصرار انه دال على قرب صاحبه من الله عز وجل، فكأنه لشعوره بان الله عز وجل قريب منه يناديه لجاء القريب، لا يناديه لداء بعيد، فهو يدرك ان الله تبارك وتعالى قريب كما اخبر، واذا سالك عبادي عني فاني قريب، ولذلك يناديه مناجاه القريب، لا يناديه بصوت مرتفع مناداه البعيد. ومنها انه ادعى الى دوام طلب السؤال، لان العبد اذا بالغ في رفع صوته مل وتعب وسئل واصابه من ذلك ضعف وعجز عن الاستمرار في الدعاء. الادب الثالث من اداب الدعاء ان يبدا الداعي بنفسه، ولذلك علمنا الله عز وجل فيما اخبر من دعاء الانبياء والصالحين انهم كانوا يدعون لانفسهم قبل غيره. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، قال رب اغفر لي ولاخي، فكان الواحد منهم يدعو لنفسه قبل ان يدعو لغيره. ولذلك صح عن ابي بن كعب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذكر احدا فدعا له بدا بنفسه، بدا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، والحديث رواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح. ولا يشكل على هذا انه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا لغيره، كما قال ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، وكما قال اللهم اغفر لعبيد ابي عامر، وكما دعا لام اسماعيل رحم الله ام اسماعيل لو لم تغور الماء لكان عينا معينا. لا يشكل هذا، لاننا نقول الانسان اذا اراد ان يدعو لغيره فقط دعا لغيره، لكن ان اراد ان يدعو لنفسه ويدعو لغيره فايهما يقدم؟ يقدم نفسه. ولذلك ليس من الصواب ان تقول للانسان يا فلان رحمك الله واياك، لا، قل رحمني الله واياك، ولكن لو قلت له رحمك الله فقط لا بأس. انما ان اردت ان تدعو لنفسك وتدعو لغيرك فابدا بنفسك قبل غيرك. لكن ينبغي ان لا يقص الانسان نفسه دون غيره بدعاء، يعني ان كنت تدعو في حضره قوم فلا يجوز ان تقص نفسك بدعاء دونهم اذا كنت تدعو وهم يؤمنون. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فيما رواه ثوبان لا يحل لامرئ ان يؤم قوما فيقص نفسه بالدعاء دونهم، فيقص نفسه بالدعاء دونهم فان فعل فقد خانهم. والحديث الحديث رواه الترمذي واحمد وغيره. فكون الإمام مثلا يدعو فيقول اللهم اهدني في من هديت، والناس يقولون امين، هل الناس ما جاءت المسجد حتى تدعو لك عنك فقط، جاءت تدعو لنفسها. ولذلك علمنا الرسول عليه الصلاه والسلام الدعاء الذي تسمعونه في القنوت اللهم اهدنا، حتى يكون الإمام دعا لنفسه ولغيره، ويكون المأمور يؤمن على هذا الدعاء لنفسه ولغيره ايضا. كما أن لا يجوز للإنسان أن يحجب رحمة الله عز وجل فلا يصنع كما صنع ذلك الأعرابي الذي دخل المسجد فصلى ثم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعة، لقد تحجرت واسعة، فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. ولذلك تدعو لنفسك ولغيرك من المسلمين، وادعو للضالين بالصلاح، وادعو للكافرين بالهداية، وهذا كله قليل الى جنب رحمة الله وسعة فضله تبارك وتعالى. الادب السابع من اداب الدعاء ان يكرر الانسان الدعاء ثلاثا، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود انه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه ان يدعو ثلاثا او يستغفر ثلاثا، والحديث رواه ابو داود والنسائي وغيره وهو حديث صحيح. فكان عليه الصلاة والسلام اذا دعا كرر دعاءه ثلاث مرات، ولكن هذا ليس عاما، يعني ليس ملزما في كل دعاء. ولذلك مثلا في الدعاء الذي تعلمناه في الصلاة رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، ما في دعاء ثلاث. وكذلك اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ما في دعاء ثلاث. اللهم اهدنا فيمن هديت، ما ورد تكرير فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن. لكن لا باس ان يكرر الانسان الدعاء ثلاثا، خاصة ان كان هذا الدعاء مهما وعاما وفي مصلحة عامة لجمهور الناس، فإنه يستحب للإنسان أن يكرره ثلاث مرات. الأدب الثامن من آداب الدعاء هو العجينة في المسألة، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم أنه قال إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، لا يقول الانسان اللهم اغفر لي شيء. كثير من الناس يعني جرت كلمة ان شاء الله على لسانه فتجده يقول الانسان اذا اراد ان يدعو له الله ان شاء الله يجزيك الخير، الله ان شاء الله يوفقك، ان شاء الله اسال الله ان شاء الله ان يعافيك، وهذا كله خلاف المشروع ولا ينبغي بل هو مكروه، وذلك لان تعليق الانسان الدعاء بالمشيئه يحمل على احد امرين. انت اذا طلبت من الانسان طلب وعلقته بمشيئته، اذا قلت يا فلان اريد منك ان تعطيني هذا الشيء اذا شئت، فقولك اذا شئت يحمل على احد امرين، الا ان حاجتك انت لهذا الامر ليست كبيره ولذلك انت علقته بمشيئته، فانت لست محتاجا اليه حاجه كبيره، وإن أن تكون تخاف أن تبطل عليه بهذا الطلب وتشق عليه فتعلق الأمر بمشيئته. وكلا الأمرين منتفي بالنسبة لدعوة المخلوق للخالق جل وعلا. فالله عز وجل واسع الفضل واسع العطاء، يحب أن يسأله العبد، يحب أن يسأله العبد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وكذلك هو عز وجل لا يستعظم شيئا اعطاه العبد وهو غني عن عباده، فكلا الامرين منتفي، ولذلك ينبغي للانسان ان يعزم في المساله. الادب التاسع من اداب الدعاء هو ان يستكثر الانسان من دعاء الله عز وجل. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا احدكم فليعظم الرغبه فان الله عز وجل لا يتعاظم شيئا اعطاه، إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن الله عز وجل يتعاظم شيئا أعطاه. والحديث رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والطبراني في كتاب الدعاء وسنده صحيح. وقوله عليه السلام فليعظم الرغبة يشمل أمور، أولها أن الإنسان يعزم في المسألة فلا يقيدها بالمشيئة كما سبق، لا يقول اللهم إني أسألك إن شئت أن تغفر لي إن شئت أن ترحمني، لا. الأمر الثاني أن يسأل الله الخير الكثير، أن يسأل الله الخير الكثير، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس الأعلى، فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن عز وجل. حتى إن كان العبد ظالما مخطئا عاطيا مقصرا مفتقرا لنفسه عليه أن يسأل الله أعظم السؤال ويدعوه اعظم الدعاء ويسال الله الفردوس الاعلى ويسال الله من كل خير، ولا باس ان يقول العبد وهو المقصر الظالم المسرف على نفسه اللهم اني اسالك ان تبلغني منازل الصديقين، اللهم اني اسالك ان تبلغني منازل الشهداء، اللهم اني اسالك ان تبلغني منازل الصالحين، الى غير ذلك من الدعوات. حتى وان كان مقصر وان كان ظالم لنفسه وان كان مسرف، ولذلك ما ينقل عن بعض الصالحين أنه رفع يديه للسماء وقال اللهم إني أسألك الجنة، ثم رجع إلى نفسه وقال أو مثلي يسأل الجنة، أو مثلي يسأل الجنة اللهم إني أعوذ بك من النار. فهذا إن صح فليس بصواب ولا يقتدى به في ذلك، بل على العبد أن يسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، بل عليه أن يسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى من الجنة فإن الله تبارك وتعالى لا يتعاظم شيئا أعطاه عبده. الأدب العاشر هو عدم الدعاء لتأجيل العقوبة على النفس أو الدعاء على المال أو الأهل أو الولد، ولذلك في صحيح مسلم عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت من شدة المرض حتى صار كالفرس، أصابه بر شديد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء او تسأل الله عز وجل شيئا؟ قال نعم يا رسول الله، كنت اقول اللهم ما كنت معاقبي به في الاخره فأجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيق، او قال لا تستطيع، هل قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار؟ فدعا الله عز وجل بالشفاعة. فلا يجوز ولا ينبغي للعبد ان يسال الله عز وجل ان يعجل له العقوبه في الدنيا. كيف تدعو الله عز وجل ان يعجل لك العقوبه في الدنيا؟ والله عز وجل وصف نفسه بانه رحيم، جواد، واجد، ماجد، كريم، لطيف، حماد، منان، رحيم، رحمن. فاسال الله عز وجل ان يغفر لك ذنبك ويتجاوز عنك ويرزقك خير الدنيا والاخره. كذلك الدعاء على الاهل، على المال، على الاولاد، هذا كله لا يجوز. ولذلك ورد عن جابر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم، لا توافقوا من الله عز وجل ساعة عطاء فيستجيب لكم. والحديث رواه أبو داود وسنده صحيح. فكون الإنسان يدعو على نفسه أو على زوجته أو على أولاده أو على خادمه أو على ماله من بيت أو مزرعة أو سيارة أو غير ذلك، هذا كله غير مشروع ولا ينبغي. وبعض الناس رجالا ونساء، وخاصة النساء، كثيرا ما تدعو على أولادها بالموت أو بالهلاك أو بالضر أو بالمرض أو بغيره، وهذا لا يجوز، لأنه قد يوافق ساعة إجابة يستجيب الله عز وجل، خاصة دعاء الوالد إذا دعا على ولده. ولا شك أن فرق بين الدعاء الذي يخرج من قلب صادق وبين الدعاء الذي يكون على اللسان، لكن أيضا حتى الدعاء وإن كان على اللسان وإن كان يخرج من الإنسان بدون إرادته، فإنه ينبغي للإنسان وخاصة النساء أن يؤودن أنفسهن على عدم الدعاء على أولادهن إلا بخير. الأدب الحادي عشر من آداب الدعاء أن يقتصر الإنسان على جوانع الدعاء، والمقصود بجوانع الدعاء الكلمات المختصرات التي تشمل معنى كبيرا كثيرا. ولذلك في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل بخصائص منها أنه أوتي جوانع الكلم، جوانع الكلم يعني الكلمات المختصرة التي تشمل معنى كبيرا. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الجوامع من الدعاء، يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. والحديث رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه والبخاري شيبة، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الجوامع من الدعاء، يعني الكلمات المختصرات. أن التطويل والتفصيل فإنه غير سائر ولا مشروع. مثلا في حديث صحيح رواه أبو داود بن نازع وابن حبان وغيرهم عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع ابنا له يقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وزقومها وغسلينها وكذا وكذا، فقال له أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة أقوام يأخذون في الدعاء، اسأل الله عز وجل الجنة فإذا أعطيتها أعطيتها وما فيها، واسأل بالله عز وجل من النار فإنك إذا أعذت منها أعذت منها ومما فيها. فكون السائل مثلا يقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وقصورها وحورها وما فيها من النعيم وكذا وكذا وكذا، ويبدأ يفصل في صفة الجنة، أو يقول اللهم إني أعوذ بك من النار وما فيها من السلاسل والأغلال والأنكار والزحيم، ويبدأ يعدد صفة النار، أعوذ بك من النار وما فيها. فهذا كل غير مشروع، لأنه من الاعتداء كما سيأتي، بل ينبغي للإنسان أن يقول كما قال ذلك الأعرابي الذي قال يا رسول الله إني لا أحسن دندنة ولا دندنة معك، إنما أسأل الله عز وجل الجنة وأعوذ به من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم حولهما نذنبه، حولهما نذنبه. وكذلك ابن مغفل عبد الله بن مغفل الصحابي رضي الله عنه سمع ابنا يقول له اللهم إني أسألك القصر الأخضر أو القصر الأبيض عن يمين الداخل إلى الجنة، يعني الرجل يوصف كأنه قد دخل الجنة ورأى هذا القصر الأبيض عن يمين الداخل إليها، فكان يرفع يديه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الداخل إلى الجنة. فقال له أبوه أي بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. والحديث رواه أبو داود بن ماجة والحاكم وأحمد سند أيضا صحيح. ولذلك علمنا الله عز وجل في القرآن الكريم أدعية جوامع مختصرة، مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ماذا فرقت هذه الدعوة من خير الدنيا والآخرة؟ قوله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هذه أيضا من الدعوات الجوامع. دعوة للنون عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وغير ذلك من الأدعية الجوامع، وهي كثيرة في القرآن الكريم. وكذلك في السنة النبوية فعن خطبة ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. والحديث رواه الترمذي وحسنه. فدعا بهذه الدعوة الجامعة. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بقوله كما عند الترمذي وأحمد: اللهم إني أسألك حب الخيرات وترك المنكرات، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقول فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. أي دعوة أجمع وأوسع وأخطر وأبلغ من هذه الدعوة النبوية الكريمة؟ فلا بد من مراعاة الاختصار في الدعاء والاختصار على الجوامع من الدعاء. الأدب الثاني عشر هو ترك الاعتداء في الدعاء، وهذا أدب عظيم عظيم أخل به كثير من الناس، ولذلك سوف أبسط الحديث عنده دعوة البسط لا كله. فلذلك الله عز وجل يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين. المعتدين يعني في الدعاء وفي غيره. ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين. فالاعتداء يكون في الدعاء ويكون في العباده ويكون في غيرها. وقد سبق في حديث سعد بن ابي وقاص وابن مغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه سيكون في هذه الامه اقوام يعتدون في الدعاء. فما هو الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء هو ان يتعدى الانسان الحد المشروع. من الاعتداء في الدعاء الجهر الكثير والصياح ورفع الصوت بما لا داعي له، خاصه ونحن نجد في هذا العصر مكبرات الصوت. فاحيانا تجد في بعض البلدان اذا كانت صغيره تجد مكبر الصوت يرفع الدعاء فيسمعه اهل البلد في كل مكان، وهذا الداعي يزعق بالصياح والبكاء ورفع الصوت بالدعاء بحيث انه يسمع من لا حاجه لهم به، كمن يكونون مشتغلين مع امام اخر او مشتغلين بالصلاه او بذكر او بغير ذلك، وهذا يحدث من الاضرار ما هو مألوف. فهذا من الاعتداء، خاصه اذا صاحبه صياح وزعيق وشيء لا داعي له. من الاعتداء الدعاء الدعاء بالمحال، كان يدعو الانسان ربه ان يبلغه منازل الصديقين منازل الانبياء، كان يدعو الإنسان ربه أن يبلغه منازل الأنبياء، لأنه لا يمكن أن يبلغ العبد منزلة نبي من الأنبياء. أما منازل الصديقين، منازل الشهداء، منازل الصالحين فلا بأس. كذلك كون الإنسان يدعو بالخلود لنفسه أو لغيره. بعض الناس المتملقين إذا كانوا أمام السلطان أي حاكم أو خليفة أو ملك أو رئيس دعوا له بدعوات منها خلد الله ملكه. ونحن نقرأ اليوم في بعض الكتب القديمة عن حكام قد ماتوا وانقرضوا وبادوا وأكلت الأرض أجسادهم، وتجد بعض الناس كان يقول فلان خلد الله ملكه، خلد الله ملكه، لا يخلد إلا ملك الواحد الباقي جل وعلا. أما ملك المخلوقين فهو إلى الزوال، وهم معه إلى الزوال أيضا. فهذا من الاعتداء في الدعاء أن ندعو الإنسان بأمر محال. وكذلك من الاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان بأمور دنيوية تفصيلية، أمور دنيوية تفصيلية لا داعي لها كما سبق، هذا يخالف الدعاء الجامع. كون الإنسان يقول اللهم إني أسألك بيتا في الحي الفلاني مكون من كذا طابق وساعة كذا وساعة الشارع الذي فيه البيت كذا وكذا مثلا، اللهم إني أسألك سيارة موديلها كذا وكذا وصفة السيارة كذا وشكلها كذا، هذا كله من الاعتداء في الدعاء. ومثل أن يغفر الله زوجة صفتها كذا وطولها كذا وشكلها كذا ولونها كذا وشعرها كذا، هذا كله من الاعتداء. وكذلك إذا دعا على قوم أو دعا لقوم فإنه يفصل في هذا الدعاء. مثل بعض الناس إذا دعا على أحد من الظالمين والفاسقين والكافرين دعا على دعاء تفصيل أن الله يفعل بعيونه كذا وبرأسه كذا ويجدع أنفه ويقطع أذنه ويصيب بكذا وكذا من الأمراض، ويبدأ يدعو بدعوات تفصيلية يعني مندوجة ليس لها مكان. لماذا ما دعا الله عز وجل على هذا الإنسان بالهلاك وكفى؟ لماذا هذا التفصيل الذي يعتبر من الاعتداء في الدعاء؟ وكذلك لو دعا لأحد فإنه قد يدعو دعاء فيه تفصيل لا داعي له. الصحابة رضي الله عنهم لأنهم تعلموا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون بالدعاء الجاهل، حتى إذا دعوا على أحد اختصروا. وبالأمس ذكرت الإخوان قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان أميرا على الكوفة، فاشتكوا إلى عمر فأرسل عمر رجال لجنة لتقصي الحقائق. فكانت هذه اللجنة تنزل في كل مسجد من المساجد ويسألون أهل المسجد: إيش رأيكم في أميركم سعد بن أبي وقاص؟ قالوا: والله ما نعلم إلا خيرا. فلما جاءوا إلى مسجد بني عبد قام رجل اسمه أسامة بن قتادة وقال عمر إذ سألتنا أن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل بالقضية. يعني جائزا هالأشياء هذه يريد أن ينظر إليه ويقال فلان ابن فلان لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، يعني غالب ويفضل بعضها على بعض وجبان هكذا اتهم. فقال سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وقال اللهم ان كان عبدك هذا قام رياء وسمعه فاطل عمره واطل فقره واعرضه للفتن. شوف ما دعا ايضا وهو يدعو عليه، دعا بدعوه جامع اطل عمره واطل فقره واعرضه للفتن. فقال عمر هذا الرجل حتى سقطت حاجباه على عينيه من الكبر، قال عمر والفقر حتى كان يتكفف الناس في الاسواق نسال الله السلامه، ويصيب بالفتن حتى كان يجلس في الشوارع يتعرض للجواري ويغمزهن ويصيبهن، واذا قيل له في ذلك قال شيخ كبير مشهور اصابتني دعوه السعد، شيخ كبير مشهور اصابتني دعوه السعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه. فالتفصيل في الدعاء لاحد او الدعاء على احد او الدعاء للنفس او للغير هذا من الاعتداء في الدعاء. من الاعتداء في الدعاء ان يدعو الانسان بتيسير معصيه او يدعو على نفسه او اهله او ولده او ماله بشر كما سبق. الله عز وجل يقول ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. ولذلك جاء الفقير في الاحاديث ان الله عز وجل يجيب العبد ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم، ما لم يدعو بإذن أو قطيعة رحم. ومن الأعتداء في الدعاء وهذا أمر قد عم وطن وفشى مع الأسف الشديد بين الناس كبارا وصغارا شيبا وشبانا، من الأعتداء في الدعاء أن كثيرا من الناس قد أولعوا بالدعاء بألفاظ مفقرة فقرات وكلمات مفتوعة وأدعية منكرة قرأوها من عند أنفسهم أو وجدوها في قراريط أو كتب أو رسائل ما أنزل الله بها من سلطان ولا أصل لها لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى ولا معول عليها، فجعلها هؤلاء الناس شعارا لهم واستعاروا بها عما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم أو عما أخبرنا الله عز وجل من أدعية الأنبياء والصالحين ونحوهم. ولذلك وهذا كله قد يمنع إجابة الدعاء كما ذكره القرطبي. ولذلك تعجبني كلمة قالها الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين يقول الأولى ألا يتجاوز الدعوات المأثورة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد يعتدي في دعائه فيسأل ما لا تقتضيه مصلحته، فما كل أحد يحسن الدعاء ولذلك روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول إن العلماء يحتاج إليهم حتى في الجنة. قالوا يا شيخ يا أبا عبد الرحمن يحتاج إليهم حتى في الجنة؟ قال نعم، إذا قيل لأهل الجنة تمنوا لم يدروا ماذا يقولون حتى يسألوا العلماء فيخبرونهم ماذا يتمنون. وهذا دليل على أنه ما كل أحد يحسن الدعاء يحسن الأمنية، فينبغي على الإنسان أن يقتصر على الدعاء المأثور. ولذلك نقل الأكرم عن أحمد رضي الله عنه أنه قال له ماذا أدعو به في صلاتي.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.